وقد انتهى بنا الدرس إلى المادة الثامنة في عقد الذمة وأحكامها. نحن مع باب الجهاد، وانتهى بنا الدراسة إلى المادة الثامنة وهي في عقد الذمة وأحكامها، كيف نعقد الذمة ومن هم أهل الذمة وما هي أحكامها، هذا نعلمه إن شاء الله الآن. عقد الذمة هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار. عقد الذمة هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار. الكفار في أي مكان استجابوا ودفعوا الجزية للمسلمين نؤمنهم في أموالهم وأبدانهم. عقد الذمة هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار، لأننا تقدم لنا أن جيوشنا تقف على حدود الدولة الكافرة ونراسلها، نطلب منها واحدة من ثلاثة: إما أن يدخلوا في الإسلام ليكملوا ويسعدوا في الدارين، وإن رفضوا الدخول في الإسلام نطالبهم أن يدخلوا تحت رايتنا وفي ذمتنا، يدفعون جزية ونقوم عليهم نحن ونحميهم. الثالثة: رفضوا هذه الأولى نقاتلهم حتى نهزمهم، فإذا انتصرنا أخذنا النساء والأطفال وأمناهم وأدخلناهم في الإسلام، والكبار الرجال قتلناهم. هذه الذمة، إذ قالوا نحن ما نقاتلكم، نرضى بذمتكم، أمنونا ونحن معكم فيما تطلبون منا بسم الله. قال: عقد الذمة هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الذمة من الكفار وتعهد للمسلمين بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود كالقتل والسرقة والعرض. هؤلاء الكفار يلتزمون بالأحكام الشرعية في القتل، لا يقتلون، الزنا لا يزنون، الحدود لا يتعدونها، لا بد وأن يخضعوا لهذا، يخضعون للشريعة من حيث الحدود التي تقام كالقتل والسرقة والعرض، يتعهدون هكذا: نتعهد لكم أننا لا نعتدي ولا نظلم ولا لا نقتل ولا نفجر ولا كذا. هذا هو عقد الذمة. ثانيا: من يتولى عقد الذمة من المسلمين؟ قال: يتولى عقد الذمة الإمام أو نائبه من أفراد الأجناد فقط. من يتولى عقد الذمة؟ إمام المسلمين أو نائبه من رجالات الحرب والجهاد، هو الذي يتولى عقد الذمة، الإمام أو نائبه من أفراد الأجناد فقط. أما غيرهما فليس له حق في ذلك، فليس من حق غني ولا أمير ولا، ما يأذن له الإمام بأن يعقد ذمة مع الكفار، لا حق لأحد، هذا خاص بإمام المسلمين وبمن ينيبه عنه من رجالات الأجناد. فليس له حق في ذلك بخلاف الإجازة والإجارة والتأمين. الإجارة يجوز لك أن تجير أي كافر وأن تؤمنه، يجي يقول له أنا في جوارك يا فلان، فتتحمل ذلك، تقول ادخل عند بيتي أو اجلس معي، أنا أجيرك، أحفظك، أنا أؤمنك. الإجارة يجوز أن تجير أي كافر، والتأمين يجوز أن تؤمن أي كافر، أما عقد الذمة لأمة ودولة لا بد من إمام المسلمين ومن ينوب منابه. أما الإيجار والتأمين الفرد والفردين يجوز لأي مؤمن أن يؤمن كافرا، يقول ادخل أنا أؤمنك لا تصاب بسوء. والدليل ما هو؟ قال فإنه لكل مسلم ذكرا أو أنثى أن يجير من يشاء ويؤمن من يشاء من الكفار أفراد يعني. إذ قد أجارت أم هاني بنت أبي طالب، أجارت رجلا من المشركين يوم فتح مكة، فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، لأن علي أراد أن يأخذ هذا الرجل ليقتله، فقالت لا أنا أمنته أنا أجرته. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت، فذكرت له ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال قد أجرنا من أجرت أم هاني، أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت أم هاني، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هاني. لما فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركون هربوا، ومنهم من اجتمعوا، هذا دخل في بيت أم هاني وقال أمنيني أنا في جوارك. شعر به علي أخوها جاء يريد، فقالت لا أجرته، وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكوه، فقال لها قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هاني. الآن عرفنا هذه القضية، هذا الحكم الشرعي، يجوز للإنسان أن يجير كافرا فردا، ويجير يجوز أن يؤمنه، وما على الحكومة ورجالها إلا أن يرضوا بذلك، هذا أخوكم أجر هذا أمنه أمنونه لا يقتلونه، بدليل أن أم هاني آجرت كافيا وأمنته فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها له. ثانيا تمييز أهل الذمة عن المسلمين، يجب أن يكون أهل الذمة متميزين عن المسلمين في بلادهم، ما يكون الذم كالمسلم زي واحد في لباس واحد ما يفرق بينهما، لا بد من التمييز. قال يجب أن يتميز أهل الذمة عن المسلمين في لباس ونحوه، يجب أن يتميز الذمي الذي هو يهودي أو نصراني ودخل في ذمة المسلمين يحمونه ويحفظونه، يجب أن يتميز في لباسه حتى يعرف هذا ذمي وهذا مسلم. يجب أن يتميز أهل الذمة عن المسلمين في لباس ونحوه ليعرفوا، وأن لا يدفنوا في مقابر المسلمين. أولا لا بد من التمييز، إذا عندنا عمائم هم يلبسون برانيط، ثباتهم إذا نحن نلبس ثياب يلبسون سراويل، حتى يعرف هذا ذمي ما يكون كالمسلم. ثانيا أن لا يدفنوا في مقابر المسلمين، أهل الذمة يدفنون في مقابر الكفار، ما يدفنون الذمة في مقبرة المسلمين أبدا، إذا مات ذمة في المدينة لا بد أن يكون لهم مقبرة خاصة بهم يدفنون فيها، أما أن يدفن في مقبرة المسلمين ما يجوز، كافر ما يدفن مع المسلمين. كما لا يجوز أن يقام لهم، إذا جاء الذمي لا يجوز أن تقوم له لتسلم عليه أبدا، ميزة خاصة، إذا جاء أخوك المسلم وقمت له حسن، لكن الذم إذا جاء ووقف لا تقم له ليتميز وأنه ليس بمؤمن ولا بمسلم. إذن كما لا يجوز له أن يقام لهم ولا أن يبدأوا بالسلام. ما يجوز أن تبدأ الذم أنت بالسلام، هو الذي يبدأ، فإذا قال السلام عليكم قل وعليكم السلام. لماذا هذا؟ حتى يعرف أنه كالميت فيدخل في الإسلام، هذا معناه باب فتح الدخول للإسلام. لماذا يعيش في هذا التعب وهذا؟ أنا من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول لا إله إلا الله فليقولها ويدخل في الإسلام. قال ولا أن يبتدأوا بالسلام، ولا أن يتصدروا في المجلس. المجلس ما يكون في صدر المجلس، يكون وراء هناك. ولا أن يتصدروا في المجلس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيق الطريق. التقيتم في الشارع ما تفسح له المجال، اضغطه إلى جانب الطريق. والحكمة في هذا ليعرف الذم اليهودي أو النصراني، لما يعيش في هذا الذل وهذا لون وهذا الدون؟ لما ما حملوا على هذا أن يقول لا إله الله محمد رسول الله ويدخل مع المسلمين يقولها؟ ولهذا كلهم دخلوا في الإسلام، أهل الذمة في مصر في العراق في كذا، لما دخلوا في الإسلام كيف دخلوا؟ دخلوا بهذه الطريقة. عرفتم هذه؟ أن يضايق عليه في الطريق، أن لا يقام له، أن لا يصدوا في المجلس، أن لا يسلم عليهم. من أجل ماذا؟ أن يعرفوا أن هونهم وذلهم سببه شركهم وكفرهم، فيدخلون في الإسلام، وبهذا يدخلون ودخلوا. حتى الزي ما يستطيع يبقى في القرية، له لباس خاص وأهل القرية يختلفون، نفسه ما تطيب لهذا. لماذا؟ ما نسلمنا يسلم ويدخل في الإسلام. رابعا قال ما يمنع منه أهل الذمة. أشياء يمنعون منها، يمنع أهل الذمة من أمور، منها أولا بناء الكنائس أو البيع. ما نسمح لأهل الذمة في بلادنا أن يبنوا كنيسة ولا أن يبنوا بيعة. تباتم البيع لليهود وكنيسة للنصارى ما نسمح أبدا. أو تجديد ما من هدم لهم كنيسة، لما دخلنا بلاد محاكمنا الكنيسة موجودة ما نهدمها، لكن مضى عليه زمان وانهدمت، ما نسمح لهم بتجديدها أبدا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب بنا. لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. فلهذا نقول لهم الكنيسة التي دخلنا بلادكم وهي موجودة تبقى موجودة، إن هدمت لا تجدد. أن تريدون أن تبنوا كنيسة ما يجوز لكم أبدا، الإسلام أمامكم والمساجد، لما ترضون بالكفر؟ وبهذا يدخلون في الإسلام. ثانيا تعلية بناء منزله على منازل المسلمين. لا نسمح للذمي أن يكون على درجة على طبقتين أو ثلاثة وبيوت المسلمين تحت ذلك. إذا كانت المباني طبقتين كالعادة أو طبقة طبقة، ما نسمح للذمي يبني طبقتين يكون أعلى من المسلمين، يجب أن يكون دونهم تحتهم. ولقد عرفتم السر في ذلك ولا لا؟ ليعرفوا لماذا يبقون هكذا في هذا الذل والهون، فليدخلوا في الإسلام وبذلك يدخلون. تعليم عجيب هذا. ثانيا تعلية بناء منزله على منازل المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلا نسمح لهذا الذم يهودي أو نصراني أن يبني عمارة 4 طبقات 5 طبقات وبيوت المسلمين تحته، ما ينبغي أبدا، يجب أن يكون تحت المسلمين. وإذا تألم قل له أسلم، أدخل في الإسلام تنجو وتسلم وتعز وتسود، ما المانع أن تسلم أنت؟ وبهذا دخلوا في الإسلام. ثالثا التظاهر أمام المسلمين بشرب الخمر وأكل الخنزير أو الأكل والشرب في نهاية رمضان، ما يسمح لهم أن يشربوا الخمر ويأكلون أمام الناس لحم الخنزير أبدا، يأكلونه سريا في بيوتهم، يشربون الخمر في بيوتهم، أما أمام المسلمين لا يجوز. ثانيا لا يأكلون أو يشربون في نهاية رمضان أبدا، يأكلون ويشربون في الليل أو في بيوتهم، ما يظهر أمام الناس في رمضان الناس صائمون وهو يشرب أمامهم الماء أو يأكل الطعام. احتراما للإسلام وأهله يجب أن لا يأكل ويشرب في النهار في رمضان أمام الناس. هكذا التظاهر أمام المسلمين بشرب الخمر وأكل الخنزير أو الأكل والشرب في نهاية رمضان، بل عليهم أن يستخفوا بكل ما هو حرام على المسلمين خشية أن يفتنوا المسلمين، أن يفتنوا المسلمين. هذا الواجب. عرفتم أهل الذمة؟ اليهود والنصارى الذين دخلوا تحت راية لا إله إلا الله، ما استطاعوا القتال فدخلوا في الإسلام في راية الإسلام. هكذا أقول، قال التظاهر أمام المسلمين بشرب الخمر وأكل الخنزير أو الأكل والشرب في نهاية رمضان، بل عليهم واجبا أن يستخفوا ويستتروا بكل ما هو حرام على المسلمين خشية أن يفتنوا المسلمين. تعالى اليهود والنصارى يشرب ويأكل في رمضان، أنت تفتن فتأكل أو تشرب فتفسد صيامك، فمن باب الاحتياط لا يسمح لهم. كل واشرب في بيتك. خامسا ما ينتقض به عقد الذمة، عقدنا العقد وإلا لا والتزموا بهذه الآداب، ما هو الذي ينقض العهد؟ عقد الذمة. قال ينتقض عقد الذمة بأمور، ما هو أمر واحد، منها أولا الامتناع عن بذل الجزية، كل من يمتنع قل ما ندفع الجزية هذا العام انتهوا، انحلت عقدة العهد ويقاتلون. الامتناع عن بذل الجزية، هؤلاء الذميون تحت بلادنا يدفعون الجزية كل سنة، عام قالوا لا ما ندفع الجزية، إذن يقاتلون. ثانيا عدم التزامهم بأحكام الشرع التي كانت شرطا في العقد، ما شرطنا عليهم أن لا يأكلوا الخنزير أمامنا، أن لا يشربوا الخمر أمامنا، أن لا كذا، تلك الشروط يجب أن يوفوا بها، فإن نقضوها انتقض العهد وانحلت العقدة. عدم التزامهم بأحكام الشرع كأن يقتلوا أو يشربوا الخمر أمام الناس وما إلى ذلك. ثالثا تعديهم على المسلمين بقتل أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس للعدو أو زنا بمسلمة، إذا فعلوا واحدة من هذه انتهى العقد ويجب أن يقتلوا وينتهي العقد لهم، عقد الذمة ذاك. قال ثالثا تعديهم على المسلمين. بماذا؟ بقتل مسلم أو قطع طريق يمنعون المسلمين منها أو يسلبون أموالهم أو تجسس يجدونه يتجسس على العدو خارج البلاد أو إيواء جاسوس يؤوي جاسوس من الكفار العدو أو زنا بمسلمة على طول يقتل لأن العقد انتهى فسد. رابعا أن يذكروا الله ورسوله أو كتابه بسوء. إذا ذكر الذمي الله أو ذكر رسوله أو كتاب الله بسوء يقتل انتهت الذمة. نعم. رابعا أن يذكروا الله ورسوله أو كتابه بسوء بسب شتم بتقبيح بكذا انتهى العقد تقتل. قال خامسا ما لأهل الذمة على المسلمين ماذا؟ حفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم. أهل الذمة في بلادنا نلتزم نحن لهم بحفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم فلا يسلب مال أحدهم ولا تنتهك عرض بنت أو امرأته ولا جسمه. لأهل الذمة على المسلمين ماذا؟ حفظ أرواحهم فلا يقتلون وأموالهم فلا تسلب أموالهم ولا تؤخذ من أيديهم وأعراضهم فلا تنتهك أعراضهم لا بزنا ولا بفجور وعدم أذيتهم مطلق ما يؤذون حتى بالسب والشتم أو كذا وعدم أذيتهم. ما وفوا بعهدهم فلم ينكثوا مدة ما هم موفين بعهدهم ما نكثوا العهد يضربون وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. من آذى ذميا والأذى يكون بقتله بضربه بأكل ماله هكذا بأنواع الأذى. من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة والعياذ بالله. من ينجو الرسول خصمه. فلهذا أهل الذمة آمنون في بين المسلمين لا يظلمون ولا يعتدى عليهم ولا تؤكل أموالهم ولا ولا فقط يدفعون تلك الكمية المعدودة كل سنة 1000 ريال أو 2000 على الرجال دون النساء أيضا على الكبار دون الصغار فقط. ولكن يجب أن يلتزموا بالآداب الإسلامية ولم يدخلوا في الإسلام فلا يحل أذاهم أبدا. فإنهم خرجوا عن العهد الذي بينهم يقتلون. وهكذا قال لأهل الذمة على المسلمين حفظ أرواحهم أولا وحفظ أموالهم ثانيا وحفظ أعراضهم ثالثا وعدم أذيتهم ما وفوا بعهدهم ما لم ينكثوا إذا بقوا على العهد بعهد ذمتهم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة والعياذ بالله. قال فإنهم نكثوا عهدهم ونقضوه بارتكاب ما من شأنه نقض للعهد حلت دماؤهم وأموالهم. متى نقضوا عهدهم ونكثوا ذلك العهد في المعاهدة حلت دماؤهم وأموالهم تأخذ أموالهم يقتلون تأخذ أموالهم إلا النساء والأطفال فلا. مرة ثانية تأملوا. قال لأهل الذمة على المسلمين ماذا لهم علينا؟ حفظ أموالهم وأرواحهم وأعراضهم وعدم أذيتهم ما وفوا بعهدهم فلم ينكثوه وينقضوه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا، تعرفون الأذى بما يكون كما تعرفون بالكلمة وبغيرها، من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة والعياذ بالله، ومن يكون رسول خصمه كيف ينجح، كيف يفوز يوم القيامة. قال: فإنهم نكثوا عهدهم ونقضوه. بماذا؟ بارتكاب ما من شأنه نقض للعهد، حلت دماؤهم وأموالهم للمسلمين دون نسائهم وأولادهم، دون نسائهم وأولادهم. النساء لا يمسون بسوء الأولاد كذلك، ولكن دماء الرجال هم الذين يقتلون وتؤخذ أموالهم. إذ لا يؤخذ المرء بذنب غيره، من النساء ما شأن حتى يقتلنا أو يضربنا، والأطفال كذلك، ولكن الذنب ذنب الرجال الذين نقضوا العهد وفعلوا الباطل دون نسائهم وأولادهم. إذ لا يؤخذ المرء بذنب غيره، لا يؤخذ المرء المسلم إلا بذنب غيره، لا يؤخذ بذنب غيره.